طبعا. وسراقة معروف والذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر. نعم. فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه الآن الفسخ لعامنا هذا أم لأبد الأباد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فشبك أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد. وهنا وقفة فقهية، أن هذا الفسخ ودخول العمرة في الحج هل هو واجب وبالتالي الحج المفرد والقارن انتهى أمرهما كما ذهب إلى ذلك ابن حزم وطاووس وعكرمة وابن حزم وابن القيم، أم ما ذهب إليه الجمهور من جواز الثلاثة وما ذهب جمهور الجمهور إلى أفضلية التمتع أفضلية التمتع؟ الحقيقة أن ظاهر النصوص وظاهر الآيات ظاهر الأحاديث تفيد الوجوب. لم يقل لي هذا الفسخ هو فقط لسنتنا هذه، قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج وشبك أصابعه الواحدة بالأخرى، معنى ذلك الانفكاك بين الحج والعمرة. أما الدرجة الثانية الدرجة الأولى الوجوب هو ظاهر النصوص الدرجة، وقد ذهب إلى ذلك حبر الأمة رضي الله عنه وقال من طاف بالبيت وسعى حل شاء أم أبى، شاء أم أبى. ثم الدرجة الثانية أفضلية التمتع، أفضلية التمتع عفوا، الدرجة الأولى أو المذهب الأول لعلي بن حزم وبعضهم بطلان من حج غير متمتع، وهذا غير صحيح، البطلان غير صحيح. والمذهب الثاني وهو الذي نرجحه أن التمتع واجب بهذه النصوص الظاهرة، فإن الأمر للوجوب إلا لقرينه، ولا نجد إلا قرائن تؤكد هذا الوجوب. المذهب الثاني الثالث أفضلية التمتع ومذهب الإمام أحمد وغيره. المذهب الثالث والرابع لا أحب أن أتكلم فيهما لأن فيهما مخالفة صريحة للنصوص وحتى لناحية عموم الشريعة. الذي قال الإفراد أفضل، كيف يكون ذلك حتى من الناحية الشرعية والعقلية؟ الإفراد رجل أتى بعمرة وحج ورجل أتى بحج، هل يستويان؟ ومن ذهب إلى مسألة أن القران أفضل لم يصب، وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الصواب هو التمتع، لكن الصواب بين الأفضلية وبين الوجوب، والوجوب أكثر اطمئنانا وموافقة بظاهر النصوص. الإفراد أن يكون أفضل من التمتع. لا، نحن نتكلم عن الإفراد لا يأتي بعمرة ولا يضم معها سوقا.
نعم، وهو يقول كذلك. إيه؟ لكن الأفراد شيخ الإسلام في يرى أن الإفراد هو أفضل نسخ وعن بأدلة كثيرة، وذكر أن الإفراد المفضل هو أن يأتي بعمرة ويأتي بحج كل واحدة بسفر في زمن الحج.
على كل ظاهر النصوص، لا ظاهر النصوص، نحن كما لا يخفى عليك لسنا ألبانيين وإن كان عندنا ألباني الآن لسنا ألبانيين ولسنا تيميين لكن ظاهر النصوص
جميل. لكن أيضا ظاهر النص ليس في الصراحة مما يجعل أن هذا الوجوب بدليل أن يعني أن المشركين كان في حجهم ما هو معروف أنهم لا يقرنون بين العمرة والحج. فالسؤال سراقة لما أتى من باب أن الإسلام أتى بجمع بين العمرة والحج، فهذا مما يعني أراد السؤال عن هل هو لعمرتنا هذا جاز أم بل هو لكل سنة يأتي بعد.
أما المسألة الأولى فماذا ما جوابك، ولا أريد أن أدخل الآن لأن الناس لا يسمعون صوتك، فما جوابك عن قوله صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة؟
ما فيه لزوم الوجوب؟
لا، ما أتكلم الآن عن الوجوب، أتكلم عن الأفضلية. إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنصه أنه هو يرغب في التمتع دل ذلك على هذا الأفضل، ويؤكد هذا نعم سلمك الله نعم لا نريد نكثر نعم لا نريد نكثر حتى لا يضيع الوقت، قلت لك أن الإخوة لا يسمعون صوتك فيكون النقاش من طرف واحد. ثم قال جابر يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، عفوا إما جابر وإما سراقة تحتاج إلى تتبع، فيما العمل اليوم، نحن نعمل كيف عملنا هذا، فيما في أي شيء، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير اللوح المحفوظ، أم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل، يعني عملنا اليوم الحج العمرة قد جرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال بل بما جرت به المقادير وبما سطره القلم في اللوح المحفوظ. فأشكل ذلك على بعض الصحابة فقالوا ففيما العمل؟ فكان هذا الجواب الجامع العجيب الدقيق، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي لا يمكنك أيها العبد أن تخرج عن المقدور لك المكتوب عليك. ولا بأس من لفتة مضطرين إلى ذلك ولو خرجنا عن الموضوع في مسألة القضاء والقدر. أولا أن المسلم أو الإنسان مجبر في أمور مخير في أخرى، مجبر في أمور مخير في أخرى، أما الأمور المجبر عليها فهي التي لا يحاسب عليها والتي ليست بيده كاللون كلونه ونسبه ورزقه وماله وصحته وطوله وحياته وبلده، ولد من نسب كذا، فهذه مقدرة عليه، ومرضه وشفائه وموته وحياته هذه كلها لا يحاسب عليها، لا يحاسب لماذا غني، لا يحاسب لماذا فقير، لا يحاسب لماذا أبيض، لا يحاسب لماذا أسود، من نسب كذا من بلد كذا، هذه واحدة. اثنين، المخير بها هي التي يستطيعها وهي التي يحاسب عليها. ويمكن أن نضرب مثال إذا ما أحد الدعاة منكم وجه بمثل هذا، إذا جاءت لفافة الدخان والتفت بنفسها وتحركت وجاءت إلى فم الإنسان وجاء النار وأشعلها فهذه لا تحاسب عليها، وإذا خرج العنب قطف العنب تحرك ثم عصر ثم صار خمرا ثم تحرك الكأس ووضع في فمك فاشربه وقتئذ فأنت غير محاسب عنه. وأما إذا صنعته يداك وسعت إليه رجلاك وفكر به دماغك فأنت فعلته بالخيار. هذا الفرق بين المخير والمسير التي يدندن حولها كثير من المراهقين لأن الشيطان يدخل في عقولهم للتشكيك. انتهت القضية. فكل ما ليس بيدك لا تحاسب عنه وكل ما تفعله بيدك تحاسب عنه. وجرت مناظرة لطيفة في عهد سلفنا الصالح أمام أحد الخلفاء، أريد أختصر كثير، إذ قال له الخليفة، ناقش الجبري واحد من أهل السنة والجماعة، والجبرية معروفون الذين يقولون بجبر الأعمال أن الله أجبرهم على ذلك فلا خيار له في ذلك وبالتالي فهم لا يحاسبون. فأثناء المناقشة افتعل السني، افتعل الغضب ولطم وجه الجبري، لطمه صفعه صفعة قوية، فغضب وقال للخليفة أيصفعني في مجلسك؟ والخليفة غضب، قال إيش هذا الأدب، أنت في نقاش علمي؟ قال لا أنا غير مؤاخذ لأن أعمالي جبرية ليست اختيارية. فسقط الدليل برمته، انتهت المسألة. المسألة الثانية، هل هناك فرار من المقدور؟ لا فرار من المقدور، لكن ينبغي أن نتنبه إلى قضية دقيقة جدا، أن قضاء الله وأن قدر الله الذي قدرك كتبه الله عز وجل عليك علما منه بما ستفعل لا إكراها. تصور أنه ما في قدر ولا في لوح محفوظ، وهذا جرى في مناظرة كما قلنا أمس للشيعي من باب الفرض أنه ليس كل الصحابة عدول، طيب الثل الجمهور ما سلم، طيب 70 صحابي ما سلم، هذا من باب التنزل لإظهار ما في باطنه. فهو يدندن أنه ليس كل الصحابة عدول، قلنا طيب ليس كل الصحابة عدول، الجمهور قال والجمهور كثير، فتنزلت معه طيب 70 واحد 40 واحد، والله ما سلم، ما سلم أن 20-30 سلمت معه فقط، تنزلت معه إنه فقط الذين جمعوا القرآن وحكموا البلاد ونشروا الإسلام 70-80 صحابة، أبو بكر عمر عثمان خالد عبد الرحمن عوف، قال ما سلم. وكذلك نسلم أنه لا يوجد لوح محفوظ ولا يوجد قضاء قدر. نسألك، هل الله يعلم بأفعالك أم لا يعلم؟ يعلم؟ طيب هذا علم الله لك، علم الله بأحوالك فيه إكراه؟ الله يعلم. كذلك تريد أن تؤاخذ ربك على علمه؟ من كماله سبحانه وتعالى يعلم أنك ستفعل هذا الحدث قبل فعله، وين الإكراه؟ هذا فكتب الله اللوح المحفوظ من علمه، من باب التنظيم الإداري، وإذا صح التعبير ولله المثل الأعلى، من باب الخطة الخمسية. فالله عز وجل ينزل كل سنة في ليلة القدر ماذا يجري في هذا العام، ماذا سيجري في هذا العام، فالملائكة تتصرف، هي جند الله، فتهدم وتميت وتفعل وتنفخ الروح في بطن، بس مش على مذهب الروافض، على مذهبنا أنه الملك هو مرسل فقط يأتي بالروح ويضعها، ما يخلقها كعلي وكغيره من آل البيت. الخلاصة، إذن هذا اللوح المحفوظ سطره الله من علمه، إذا ما حصل شيء. وأضرب مثالا أخيرا وخرجنا من غير قص، لكن دائما الإخوة في ذلك ما دام مر معنا الحديث في ذلك يعني يتساءلون. أرأيتم لو أن رجلا مسرع في سيارته بسرعة 250 وأمامه جسر مكسور. فقال قائل: انتهى الرجل، تدمر الرجل، مات الرجل، مات ثم مات. فقام أهله واشتكوا عليه، على الرجل الذي قال. قال: لما تشتكون عليه؟ قال: أنت قلت سيموت ومات. هذا مثال بسيط وجميل ولطيف. مثال آخر: رجل رأى تمثيلية يسموه فيلم من أوله إلى آخره، ثم أحضر أخاه ثم قال له: انظر الآن، هذا البطل سيموت، وهذا البيت سيحترق، وهذا كذا وهذا كذا، من أين جاء بهذا؟ وقال له: اسكت اسكت، لا تتكلم حتى لا يقع الحدث. هو رأى الفيلم من قبل. فالحياة الدنيا كلها في علم الله، وكلها يعلمها الله قبل وقوعها، ويعلم ماذا سيحصل وماذا يفعل. فهو أخبرنا وكتب ذلك يعلمه الله عز وجل قبل أن يخلقنا. وللحديث بقية، ونترك المجال الآن للحضور هنا على الشبكة. سيكون اللقاء بعد 20 دقيقة إن شاء الله. يكون مجال الأسئلة للإخوة، تكون الأسئلة مفتوحة. طيب إذا كان الإخوة عندهم، تفضل.
إذا شخص يريد التمتع في أشهر الحج فراح من شوال وأخذ العمرة ثم قطعها بسفر، هل لا زال متمتع أو يجب
السؤال بصيغة شرعية أخرى: هل يجوز للمتمتع أن يتجاوز الميقات؟
العودة.
نعم يجوز، ما المانع؟ لا نجد مانعا في الشرع. يتمتع بأهله ويتمتع بسفره ويتمتع بلباسه، ليس عندنا دليل يمنع المتمتع من الخروج من مكة. خرج لعمل، خرج لتمتع، خرج وأهله وما شابه ذلك.
مدة الخروج
ما يشاء إلى يوم القيامة يخرج،
يعني يوم أسبوع شهر
يخرج ما شاء. إن أراد أن يرجع إلى الحج فينبغي أن يكون هناك في يوم الثامن، يوم الثامن، عشان ما يفوت منها. ما لكم، هو متمتع. لا لا، واجب، لا يستحب، واجب أن يكون، أن يصلي صلوات الخمس في منى. نعم هذا واجب، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعل الوجوب. واجب أن يبقى، أن يرجع إلى مكة، وإن راد لا يحج، لا يحج، ليس عليه شيء، خاصة إذا لم تكن حجة الإسلام. يعني لو ترى كما حج المتتع ليس عليه شيء، لأنه ما دخل في نسوك الحج. لكن ينبغي عليه أن يرجع أقل شيء في اليوم الثامن. فإن اضطر وتأخر عن المجيء بعد يوم الثامن، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لأنه دخل في التوقيت الزماني ودخل في التوقيت المكاني. فإذا دخل في التوقيتين أحرم. وصلى الله وسلم على إلى اللقاء بعد إن شاء الله لأخوة الذين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد 20 دقيقة إن شاء الله.